إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وبعد، فهذا مجلس من مجالس السيرة النبوية العطرة الزكية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. وبعد، فما زلت معكم في فصل دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الوصول، وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وقد وقفت بكم عند قوله، والكتاب الذي أشرحه هو خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار، وهي منظومة 1000 بيت في سيرة المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم، وشفعها ناظمها بمعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي 1000 بيت في سيرة نبيكم وأسوتكم وحبيبكم وقدوتكم وقائدكم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمؤلف هو علي فريد الكجنوري رحمه الله. قال: وكل من يأتي من المهاجر مدينة يحظى بحظ وافر. قوله أي مكن الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين المستضعفين، مكن الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين المستضعفين من الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، حتى إن كل من يأتي من المهاجر، أي من بلد الهجرة وهي من مكة، من المضطهدين والمستضعفين إلى مدينة، إلى المدينة النبوية، إلى طيبة الطيبة. وهذه المدينة كانت تسمى في الجاهلية بيثرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تسمية المدينة بيثرب، وهذا أيضا فيه ما فيه من مخالفة المشركين حتى في تسمية الأماكن والبقاع. يحظى هذا القادم إلى المدينة مهاجرا بحظ وافر في دولة الإسلام الأولى، يحظى بحظ وافر من الأمن والأمان في ظل الدولة الإسلامية الناشئة، المدينة النبوية المنورة، وقد استنارت بالنبي ودعوته ونبوته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم، وما كانت مستنيرة، بل كان قد أكل أهلها الخلاف والنزاع والقتال من الأوس والخزرج، وهما قبيلتان قادمتان من اليمن، هاجرتا من اليمن إلى المدينة واستوطنتا في هذه المدينة، وما نالوا الحظ الوافر من الإيمان، من الأمن والأمان، إلا بعد الإيمان، وهذا الإيمان باق في المدينة إلى قيام الساعة. بل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان يأرز إلى المدينة، يعني يرجع ويعود كما تأرز الحية إلى جحرها. ولما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، يقول الناظم: تنافس الأنصار في التكفل لمن أتاهم بفراق المنزل، تنافس الأنصار في التكفل لمن أتاهم بفراق المنزل، كانوا تآخوا هم على حقوق حتى تراث المال كالشقيق، ودام ذا التوريث حتى نزل فيه أولو الأرحام أولى بالولى. تنافس الأنصار بالإيثار والإكرام والكرم والأريحية بخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، في التكفل أي في الرعاية لمن أتاه من المهاجرين المستضعفين المبتلين بفراق الأحبة بمكة وبفراق المنزل والأرض التي ولدوا فيها وعاشوا فيها. وتصور لك أن تتصور إنسانا يهاجر من أرضه التي ولد فيها وترعرع فيها، وما ذلك الخروج والإخراج إلا على سبيل الإكراه وليس على سبيل الاختيار، ثم ينتقل إلى أرض ليس فيها أنيس ولا جليس، فإنه قد يستوحش، يحتاج إلى من يملأ عليه هذا الفراغ في نفسه وفي قلبه وفي عيشته. قال: وقد كانوا تآخوا هم وإخوانهم المهاجرون بأخوة الإيمان والإسلام على حقوق كانت في مبدأ الأمر كحقوق القرابة وذوي الرحم على بعضهم، حتى تراث المال، أي حتى كان الأنصاري يرث أخاه المهاجري ويورثه، كان المهاجري يرث أخاه الأنصاري، وكان الأنصاري يورث أخاه في الله المهاجري، حتى توارث الأخ الشقيق ودام ذا التوريث معمولا به فيما بين المهاجرين والأنصار، حتى نزل فيه الآية التي تبين بأن أولو الأرحام أولى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بالتوارث، وأولى بالولاء أي الولاء، وهو قول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال الناظم: نعم يا ناصر. البيت 17:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: لكن من في مكة تخلف من دونهم من أهل طه المصطفى، قد أرسل النبي من يأتي بهم إلى حمل يثريب من أوطانهم، فهاجر الأهلون كالبنتين فاطمة والدة الحسين، وأم كلثم فأم زينب، فبعلها قما عليها يحجب، وسودة عائشة بنت أبي بكر هما حليلتان للنبي، وأم رمنا وأم أيمني زوجي أبي بكر وزيد السني.
هذا عندك البيت هذا سقط، هذا أقول سقط، أعطيني القلم. ها ما صرنا نحن بالأقلام، جزاك الله خير. طيب: وأم كلثوم فأما زينب فبعلها قام عليها يحجب، أيوة،
وسودة عائشة بنت أبي،
وسودة عائشة
بنت أبي،
بنت أبي
بكر هما حليلتان.
ها سقط هذا، نعم أعد البيت كده. وأم كلثوم فأما زينب،
وأم كلثم فأم زينب فبعلها قما عليها يحجب، وسودة عائشة بنت أبي بكر هما حليلتان للنبي، وأم رمنا وأم أيمني زوجي أبي بكر وزيد السني، كذاك عبد الله والأسامة نجلاهما كانا ذوي شهامة، كل ثوى في حوزة المدينة في عيشة مرضية ميمونة.
ثم نعم
طيب، قوله رحمه الله: لكن من في مكة تخلف، المستضعفون المتخلفون بمكة ممن لم يقدر على الهجرة إلى المدينة، ومن دونهم أي من سواهم من أهل طه المصطفى من أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أخص قرابته رضي الله عنهم أجمعين، أو آل بيت النبي هم كل مؤمن تقي. ومن هذا قول القائل: لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. والأول عليه الجمهور، قال: وقد أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسلا إلى مكة من يأتي بهم إلى حمى اليثرب، أي إلى حمى المدينة من مكة ومن أوطانهم إن كانوا خارج مكة. فممن خرج من مكة الأهلون أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كالبنتين ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاطمة الزهراء رضي الله عنها، والدة الحسن والحسين رضي الله عنهما. وممن هاجر ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأخرى، وهي أم كلثوم رضي الله عنها. فأما الابنة الأخرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي زينب، وهي أكبر بناته صلى الله عليه وآله وسلم، فبعلها زوجها قام عليها يحجب، أي حجبها ومنعها من أن تهاجر من مكة إلى المدينة ويرفض طلاقها. وزوجها هو ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، زوج زينب هو ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها، وخديجة رضي الله عنها خالته. قال: وممن هاجر إلى المدينة أم رومان، نعم. قال: وسودة وعائشة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنت أبي بكر، هما خليلتان للنبي، يعني زوجتان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: وممن هاجر إلى المدينة أم رومان الفراسية. أم رومان هي أم عائشة وعبد الرحمن ابني أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، أم عائشة وعبد الرحمن رضي الله عنهم، ويقال اسمها زينب. وأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال اسمها بركة، بركة، وهي والدة أسامة بن زيد رضي الله عنهم، ماتت في خلافة عثمان زوجي أبي بكر الصديق وزيد بن حارثة السني رضي الله عنهم. قال: كذاك ممن هاجر عبد الله بن أبي بكر، والأسامة يعني أسامة بن زيد رضي الله عنه، كلاهما يعني أبا بكر وزيد بن حارثة رضي الله عنهما، والنجلان وهما عبد الرحمن وزيد بن حارثة، كان ذوي شهامة يعني عبد الرحمن وأسامة، نعم. قال: كل،
قال رحمه الله: كل ثوى في حوزة المدينة في عيشة مرضية ميمونة، ثم الذين استضعفوا لم يقدروا بضغطة الأعداء على أن ينفروا، فكان يدعو في الصلاة المصطفى لهم، وذا أصل القنوت فعرفا.
قال رحمه الله: كل ثوى، أي كل مجموعة من المهاجرين ثوى، أي آوى حين وصوله المدينة، ثوى أي آوى حين وصوله المدينة في حوزة المدينة من جهة من جهاتها، أمنوا في دينهم وفي أنفسهم، وعاشوا بالمدينة عيشة مرضية ميمونة. وهذا يؤكد على أن الإنسان ما يتحقق له الأمن إلا إذا حقق الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأعظم وظائف الدولة الإسلامية هي إقامة الإيمان والإسلام وإقامة شرع الله، يتحقق لها من بعد هذا الإيمان، ما الذي يتحقق لها؟ يتحقق لها الأمان، كما قال الرحيم الرحمن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال: ثم الذين استضعفوا، يعني المستضعفين بمكة من المسلمين، ولم يقدروا على الهجرة إلى المدينة بسبب ضغطة أي قهر وحبس الأعداء من كفار قريش لهم بمكة على أن ينفروا كبقية المهاجرين، فكان يدعو صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة المصطفى لهم: وذا أصل القنوت فاعرفا. قال: وطائفة من المستضعفين بمكة الذين لم يقدروا على الهجرة لم يغفلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان معهم بقلبه وبدعائه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن دعائه لهم بأن يفرج الله كربهم وأن يزيل فزعهم وخوفهم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في الصلاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لهم بأن يفك الله عز وجل أسرهم ويزيل كربهم حتى يتمكنوا من اللحاق بالمهاجرين إلى المدينة. وفي هذا مشروعية أن يدعو المسلمون لإخوانهم في مشارق الأرض ومغاربها الذين حلت بهم الكوارث ونزلت بهم النوائب وفزعوا ولم يأمنوا في دينهم ولا في دنياهم، قد يقع الذهول عنهم، وهذا مما لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونحن هنا آمنون ومؤمنون إن شاء الله، ومطمئنون في دورنا وفي مساجدنا من كل ما يخيفنا ويفزعنا. يجب علينا ألا ننسى إخواننا من دعوة، لعل الله عز وجل أن يستجيب لنا فيفرج عن إخوتنا كربهم، وأن يزيل عنهم همهم وفزعهم وخوفهم وجزعهم. قال: وكان هذا الدعاء لهم هو أصل مشروعية القنوت فاعرفا. أصل مشروعية القنوت هو مثل هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه إذا كان نزلت بالمسلمين نازلة وحلت بهم داهية وكارثة، أنه كان يقنت صلى الله عليه وآله وسلم. والقنوت هذا غير قنوت الوتر، ويقع التخليط بينهما لدى كثير من الناس في مجتمعات المسلمين، فإذا نزلت نازلة رفع يديه في القنوت فقال: اللهم اهدنا في من هديت. يا أخي هذا قنوت الوتر، اللهم اهدنا في من هديت، هذا قنوت الوتر، كما روى النسائي عن الحسن بن علي قال: علمني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت. أما النازلة فمباشرة يرفع الإنسان يديه بعد رفعه من الركوع كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدعو على الأعداء ويدعو للمسلمين، يرفع يديه مباشرة من غير اللهم اهدني في من هديت، يرفع يديه مباشرة ويقول: اللهم عليك بفلان وفلان، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا، اللهم نجي إخواننا فلان وفلان من المسلمين. وهذا هو الدعاء، وهذا الدعاء ليس فقط في صلاة الفجر كما الحال، وهو أصل عند الشافعية، يجعلون القنوت دائما في صلاة الفجر، ويستدلون بحديث أنس بن مالك: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث أصله من حديث أنس مخرج في الصحيحين، ولكن موضعه هو القنوت على الأعداء، قنوت النازلة وليس قنوت الوتر. فالإنسان عند النازلة يدعو على الأعداء ويدعو للمسلمين الأصدقاء، وأما عند الوتر عند النازلة، وأما عند الوتر فيقول اللهم اهدنا في من هديت، مع العلم بأن الصحابة كانوا يقنتون بالدعاء على الكفار بعد النصف من رمضان، بعد النصف من رمضان. وهذا الهدي بين دعائي القنوت وبين دعاء النازلة. خلاصة ما ذكره الناظم في فصل الوصول إلى المدينة كالتالي، وهذه هي العادة والسنة التي سلكتها في شرح هذه الألفية. أولا ضبط هذه النصوص من الألفية، ثانيا الشرح التحليلي بما يبين به هذه المعاني العظيمة في السيرة النبوية المضمنة في هذه الأبيات، ثم أثني بخلاصة ما ذكره الناظم في هذا الفصل، وهي هنا في الوصول إلى المدينة الخلاصة كالتالي: أولا مغادرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء، فأول ما حل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدوم المدينة ما دخل المدينة مباشرة فورا، ولكنه نزل ببني عمرو بن عوف بقباء، ثم بعد ذلك غادر قباء متوجها إلى المدينة يوم الجمعة من السنة الأولى للهجرة بعد مكوثه صلى الله عليه وآله وسلم بقباء على قولين أربعة أيام، وهي الأيام هن الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قباء يوم الجمعة، أو بضعة عشر يوما، وسيأتي في ذكر الأدلة ما في هذا القول مما نص عليه في الحديث نفسه. ثانيا خروج الأنصار رضي الله عنهم أجمعين معه صلى الله عليه وآله وسلم يرافقونه من قباء إلى المدينة. ولاحظ للآن وهي فائدة عابرة، خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس خروجهم وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يجمع بين كراهية بعض علماء السلف، كراهية علماء السلف للأتباع أن يسيروا وراءهم، وبين الأتباع أن يسيروا معهم لينتفعوا بعلمهم وليسألوهم. وقد ورد عن بعض السلف قولهم إن اتباع العالم ذل للتابع والمتبوع، ذل للتابع والمتبوع. وبعض الناس من المشهورين تجدهم لا ينكرون هذا الاتباع، لأن هؤلاء الأتباع عندما يتبعون قد يوقعون فتنة وأمرا في قلب هذا المتبوع، ولذلك كره من كره. أما هؤلاء الصحب الكرام فقد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثالثا حط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل دخوله المدينة رحله ببني سالم ابن عوف، وكانوا يقيمون بين قباء والمدينة، وصلى الجمعة في مكان إقامتهم، في مكان إقامتهم وهو الموضع الموجود الآن وهو مشهور على طريق قباء، على طريق على اليسار من طريق قباء لمن هو متجه إليها. رابعا سار صلى الله عليه وآله وسلم داخل المدينة، لما وصل المدينة ومعه الأنصار وقد حملوا السلاح وحملهم رضي الله عنهم السلاح في صحبة ومعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه بيان وله مغزى ودلالة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار له أنصار ينصرونه، وصار له أنصار يحرسونه، وليس الأمر كيفما اتفق، فقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا حراسة إلا حفظ الله عز وجل ونصرته ورعايته، لكن الآن وصل إلى المهاجر إلى المكان الذي أمر بأن يهاجر إليه وهي المدينة طيبة الطيبة، فخرج الأنصار معه يحرسونها. قال: ثم سار صلى الله عليه وسلم داخلا المدينة، فكان الأنصار يتسابقون لضيافته والأخذ بخطام ناقته، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. وهذا التسابق من أهل المدينة الأولين والتي كانت ولا زالت فيهم كرم الضيافة وكرم الاستقبال وحفاوته، كانت من ذلك الزمان القديم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إليهم داخلا عليهم، وهذا مما تميز به أهل المدينة في الأزمنة والعصر المتأخرة، يصفهم الناس بالأريحية وكرم الضريبة وسعة الصدر وحب الضيف، حتى إن الناس يطمئنون إليهم وإلى كرمهم وإلى ضيافتهم، على خلاف بعض الأماكن والجهات فقد يتأذى الغريب بدخوله إليهم، بل قد يترصدون الغرباء، فإذا وجدوه وعرفوه أنه غريب سعوا إلى أذيته بشتى طاقتهم وقواهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من ما جعله الله عز وجل من الإيمان في المدينة وفي أهلها. الأمر السادس خامسا: بروك ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيمر بنا في الأدلة. لا أعني أن دليل هذا هو حديث ذروها فإنها مأمورة، فإن بعض أهل العلم من أهل الحديث يضعف هذه الرواية بهذا اللفظ، ولكن بروك الناقة في موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى دار أبي أيوب الأنصاري بعدما علم أن هذه الدار هي أقرب دور الأنصار، أقرب دور الأنصار إلى الداخل والخارج من المدينة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم آثر دار أبي أيوب على غيره. سادسا: استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة من قبل أهلها، وفيهم جوار من بني النجار، وفيهم جوار من بني النجار يرددون: جاء رسول الله، جاء محمد، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد، جاء رسول الله. وقد نبهت مرارا وتكرارا على عدم النشيد المشهور، عدم صحة النشيد المشهور: طلع البدر علينا، فلتكن على علم بهذا. وبعض الناس يتساهل ويتسامح في مرويات السيرة النبوية إلى درجة أن يجزم بصحة هذا، مع أن العلماء الكبار يضعفونه، بل ويثرب على من يضعفه. وهذا التثريب أيضا آفة، إن لم أشدد النكير فأقول مصيبة أخرى. الأمر الثالث: أو ما يخشى هذا الذي يجزم بثبوت هذه الواقعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها مما لا يثبت ولا يصح، أو لا يخشى على نفسه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، رواهما مسلم في مقدمة صحيحه. سابعا آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، وهذا ستأتي له فوائد عديدة. هذه الأخوة التي تربط بين هؤلاء الذين لا يربط بينهم صلة رحم، رحم، ولكن يربط بينهم ما هو أعظم وأقوى من الرحم، وهي الأخوة والمحبة في الله. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وها هنا في هذه الساعات واللحظات المباركة من لحظات الاعتكاف بالنسبة للمعتكفين والقيام بالنسبة للقائمين، يتجاورون ساعات وأيام، فما أحرى أن يعملوا بهذه الأخوة، أن يؤاخي أحدهم الآخر ولو لم يكن بينهم نسب ولا حسب، بل هي الأخوة في الله، حتى إذا اجتمع في الله، وإذا تفرق في الله، فمع ما هم عليه من العبادة يحظون بأجر هذه الأخوة، وهي أن الله عز وجل يظللهم بظله أو بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبعة منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وليس لمصلحة من مصالح الدنيا. ثامنا، هجرة من كان بمكة سوى المستضعفين، ومنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم فاطمة وأم كلثوم وسودة وعائشة وأم رومان وأم أيمن رضي الله عنهم أجمعين، وممن هاجر عبد الله بن أبي بكر وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. تاسعا، من لم يهاجر من المستضعفين بمكة بسبب عدم تمكين المشركين لهم من الهجرة، كان صلى الله عليه وآله وسلم لا ينساهم ولا ينسى ضعفهم، فكان يدعو لهم، ومن دعائه كان يقنت لهم، وهذا هو بداية القنوت وأصله. ثالثا، الأدلة والشواهد. دليل مغادرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قباء والأنصار يحيطون به، وصحبتهم له صلى الله عليه وآله وسلم من قباء إلى المدينة. الآن صارت قباء، صار قباء حي من أحياء المدينة، ولكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت قباء خارج المدينة، ولذلك وردت عبارات وروايات: خرج من بني عمرو بن عوف إلى بني سالم بن عوف ثم دخل المدينة، خرج ودخل، لأنها كانت خارج المدينة. أما الآن فصارت حي من أحياء المدينة، كما الحال في التنعيم، الآن صار بمكة. ومع هذا لا نقول إنه لا تشرع هذه السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج إلى أدنى الحل، بل نقول يبقى الحكم ثابتا، ولو دخل عرفا وجغرافيا وواقعا موضع التنعيم أو مسجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فصار حيا من أحياء مكة، يبقى له هذا الحكم، وهو أن من أراد عمرة فإنه يتوجه إلى هذا الموضع، لأنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدنى الحل. وهذا حاله كمثل منن وما قارب منن، الآن صارت منن قريبا من مكة، وبعض الطرق صارت تنسب من طرقات منن تنسب إلى مكة، تنسب إلى مكة، مثل التخريمة أو الطريق الذي يربط بين آخر منن وأول مكة، وهو طريق منحدر بجوار شركة النقل، الباصات التي تنقل الحجاج. هذا الشارع أو الشويرع الصغير هذا الآن صار من مكة، وهو مشترك ما بين مكة ومنن، ف فينبغي أن يتنبه الإنسان لهذا من ناحيتين له ولغيره، من الناحية الشرعية فيما يتعلق بالحدود الشرعية التي يتعلق فيها بها عبادة كعبادة البيات بمنى، مع ما يتعلق بالحد العرفي الجغرافي. الدليل حديث عروة بن الزبير عن عائشة، وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري في 4 مواضع من صحيحه. في موضع من هذه المواضع تقدمت الإشارة إليه وتقدم تخريجه مطولا، والشاهد قال نزل بهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث ذكره البخاري تعليقا ووصل خارج صحيح البخاري مسندا من حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام، فالحديث أصله مرفوع وإن ورد في صحيح البخاري معلقا. قال عروة رضي الله عنه، قال الزبير رضي الله عنه نزل بهم صلى الله عليه وآله وسلم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا. قام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي من يحيي أبا بكر رضي الله عنه، لأنهم يعرفون أبا بكر أكثر من معرفتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان القادمون من الأنصار يحيون أبا بكر ولا يحيون الذي قدموا من أجله وخرجوا لاستقباله وهو صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني من العجائب. لاحظ الآن، رجلان أحدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والآخر أبو بكر. هذه فوائد عابرة، ستأتي الفوائد في القسم الرابع مفصلة إن شاء الله ومنظمة ومرتبة، وهذه فوائد عابرة قد لا نتطرق إليها. الآن لاحظ، رسول الله غير معروف عند أكثر الأنصار، أبو بكر معروف. عندما جاء الأنصار ليستقبلوا رسول الله وأبا بكر طفقوا يحيون من؟ يحيون أبا بكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي الرسول لا يحيونه، لأنهم لا يعرفونه، يظنونه هو أبو بكر ويظنون أبا بكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ الرواية، ورسول الله صامت، ورسول الله صامت. يعني لك أن تتصور في غير هذا المشهد مشهد واقعي، وهذا فيه فائدة أدبية وفائدة في هضم النفس وفائدة في التواضع وفائدة في عدم محبة الظهور، قاصمة الظهور. تصور أنك أنت والسائق في سيارة، أنت والخادم في سيارة، أنت تسوق والخادم بجوارك، ويقدر الله أن يكون الخادم أوسم منك وأجسم، ودخلت البلد وأنت مثلا مدير ولا أنت صاحب عمل، فطفق الناس يطرقون الزجاجة والموضع الذي بجوار الخادم ويقول له يا أخي هلا وسهلا بك، يظنونك أنت السائق وهو رب العمل. فالإنسان قد يستشيط غاضبا يقول أنتم إيهم، أنتم ما تقدرون للإنسان قدره، أنا صاحب العمل وهذا السائق، لا يغرنكم أن هذا يعني جالس بلا سياقة وأنا الذي أسوق، وإذا ما أنا أسوق لأطمئن أكثر فالإنسان دعت الحاجة تدعو الحاجة إلى مثل هذا، لا سيما إذا كان بمعية أناس لا يعرفون يحيون ويسلمون ويصافحون وهو يجعلونه آخر المصافحين وآخر المسلم عليهم. وهذا من العجب العجاب، هذا من العجب العجاب، وقد تدعو النفس إلى الغضب. فقد يأتي الإنسان ويقول هؤلاء ما يقدرون الإنسان قدره، لكن شوف هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أسكت فسيتبين، ستتبين مكانة كل أحد، فالله عز وجل هو الأعلم. ثم إن التعريف من غيرك أولى من التعريف بك، التعريف من غيرك، هذا لو كان عنده زوج السائق يقول لي يا إخواننا انتقلوا، هذا الذي تريدون، هذا الذي تريدون، وليس أنا الذي تريدون وتنشدون، وليست منك. لأن الإنسان في مثل هذه المواضع النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يحتاج الإنسان إلى بخس وهضم للنفس، وهذا يبتلي أحدنا تواضعه لله عز وجل ثم لخلق الله بمثل هذه المقامات، بمثل هذه المقامات. وهذا يقع، يعني يدخل الإنسان في منافذ مثل منافذ المطارات أو المسجد النبوي، بلاش المطارات، ها، فهو رجل وجيه جدا، فيمسك الرجل ويقول له تعال يا شيخ إيش في السجادة هذه، يجي في السجادة منفوخة، ها، يمسك ويجلس يفتش فيه تفتيش دقيق. فإذا كانت النفس يعني فيها شيء من الاستعلاء يقول له تفتشني، أنت تعرف من أنا حتى تفتشني، خلاص الرجل يعمل. ومرات شوف كيف، مرات الحارس في هذا المنفذ سواء كان في المطار أو في المسجد النبوي أو أي مكان يعرفك، فتقدم له الزنبيل ليفتشها، قال تفضل. الإنسان يرتفع يقول هذا لولا أنه في هيبة مهابة وجلالة قدر وشخصية ما حنى يديه ولا أشار بهما إلى أن أتفضل. إذن إيش النفس مرتفعة هنا ومنخفضة هنا، هي النفس واحدة، لكن من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه الله. والإنسان كلما بخس نفسه في جنب الله كان أرفع لقدره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه الله. فحتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فقال حتى قام أبو بكر فظلل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرف ما عرف أبا بكر أن المظلل هو أبو بكر وأن المظلل عليه هو سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. فلبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، هذا في رواية البخاري، لبث النبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بني عمرو بن عوف، أين كانوا يسكنون؟ في قباء، في قباء، فقباء كان يسكنها بنو عمرو بن عوف العمور فيما بعد، أو العمريين فيما بعد والعوفيين فيما بعد، وموضعهم كان على وجه الدقة بين حيي العصبة وقباء. وهذا الحي موجود إلى الآن، فيه كثافة سكانية ومناطق عشوائية، ويسمى الحي بحي العصبة إلى الآن، في الطرف الجنوبي الغربي من حي قباء، في الطرف الجنوبي الغربي من حي قباء، أقام 14، هكذا في هذه الرواية. وفي لفظ من ألفاظ البخاري أقام 24، وصوب العلماء اللفظ الأول وأنه هو الصواب 14. وجزم ابن حبان أن إقامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببني عمرو بن عوف بقباء 3 أيام، فلم يحسب يومي الدخول ويوم الخروج، لم يحسب يومي الدخول والخروج. وأما ابن حزم وجزم ابن إسحاق بأنها خمسة أيام إقامة النبي صلى الله عليه وسلم، فحسب يومي الدخول والخروج وهما الاثنان والجمعة، يومي الاثنين والجمعة. وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، ولاحظ هذه فائدة مهمة، أول ما وطئت قدماه قباء إيش فعل صلى الله عليه وسلم؟ أسس مسجد قباء. أول ما وطئ ديرة وديار بني سالم بن عوف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في ذلك المكان، وهي أول جمعة. أول ما وطئت قدماه صلى الله عليه وسلم المدينة بنى مسجده الشريف المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. أول شيء في قباء مسجد قباء، أول شيء في بني سالم الجمعة، ثم بعد ذلك أول شيء في مدينته صلى الله عليه وآله وسلم مسجده الشريف. هذا يدل على ماذا يا إخوة الإيمان؟ يا من آخى الله عز وجل بينهم فاجتمعوا في مسجد رسول الله، يبين أهمية العناية بالمساجد، وأن المسجد له دور في الإسلام، أن المسجد له دور عظيم في الإسلام في إقامة هذه الفريضة، وفي الطمأنينة والسكينة، وفي الأخوة، وفي تحقيق المحبة، وفي جميع أمور الإصلاح والصلاح، وفي جميع أمور الإصلاح والصلاح. الرواية: وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس. الدليل الثالث، هذا الأول والثاني، في حط رسول الله صلى الله عليه وسلم رحاله في بني سالم ابن عوف. وقد روى الحديث البيهقي وسنده بين يدي، لكني أختصر، وسنده حسن، وفيه عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم. عبد الرحمن بن عويم هذا ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مخضرم، وقد وثقه ابن سعد، وثقه من العلماء المتأخرين ابن قطلوبغة الحنفي، هو محدث وفقيه من فقهاء الحنفية، ابن قطلوبغة ذكره في كتابه الثقات. عبد الرحمن بن عويم قال: أخبرني بعض قومي وهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول، فأقام بقباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، فأسس المسجد وصلى فيه تلك الأيام، وصلى فيه تلك الأيام، حتى إذا كان يوم الجمعة خرج على ناقته القصواء. متى كان خروج النبي من قباء؟ يوم الجمعة. وعلى ماذا كان يركب الناقة القصواء، ناقته القصواء صلى الله عليه وآله وسلم؟ وشوف، لاحظ هنا، وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه لبث فيهم 18 ليلة. قال الراوي: وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه لبث فيهم 18 ليلة. ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد اجتمع الناس، فأدركته الصلاة في بني سالم، في بني سالم، فصلاها يعني الجمعة بمن معه في المسجد الذي ببطن الوادي، في المسجد الذي ببطن الوادي، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة، فكانت أول جمعة صلاها صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وهذا فيه فائدة زائدة، قد لا ننبه عليها فيما نستقبل من الدروس والعظات والعبر، وهي أن الراوي للحديث يعد بني سالم من المدينة، بني سالم بن عوف. قال: فكانت أول جمعة صلاها صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وهذا الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، والإسناد رجاله ثقات، وفيه ابن إسحاق وهو صدوق، وهو حسن الحديث بشرط أن يصرح بالسماع أو التحديث لأنه مدلس. وورد الحديث عند الطبراني في الكبير، قرن فيه محمد بن إسحاق بوهب بن جرير، وهذا وجه من وجوه مدافعة تدليس المدلسين. أنا أعلم أنك قد لا تستوعب مثل هذا، لكن أريدك أن تستوعب قاعدة عامة، أن السنة بلغتنا بضوابط وقواعد، أو ما يسمى بمصطلح الحديث قواعد، أضبط من موازين الذهب، وليس الأمر سبهللا. أي واحد قال خلاص يا شيخ هذا قيل إيوان كسرى وقصة كذا وقصة العنكبوت وإلى آخره من القصص والحكايات، الأمور منضبطة يا شيخ، الأمور منضبطة، ما هو فقط تأتيني ببردة البوصيري ليلة مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتسرد البردة من أولها إلى آخرها تبركا، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والحمد لله، وفينا مع السنة، ما وفيت ولا كملت ولا جملت بل خالفت، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم وسيرته ليست قصة تتلى يوم مولده ولا ليلة النصف من شعبان ولا ليلة الإسراء والمعراج، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم عد في قلبك وعلى أصابع أناملك وعلى أنامرك. محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة عقيدة عقيدة، محمد صلى الله عليه وسلم إيمان إيمان توحيد، محمد صلى الله عليه وسلم عبادة، صلوا كما رأيتموني أصلي، محمد صلى الله عليه وسلم معاملة معاملة، تعامل مع خلق كثير منهم اليهود، ما غدر صلى الله عليه وسلم ولا خان ولا أخلف موعدا صلى الله عليه وسلم وحاشاه. محمد صلى الله عليه وسلم أدب وخلق، محمد صلى الله عليه وسلم أدب وخلق، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يفهم كثير من الناس اليوم محمد قصة أو أبيات شعرية ينشدونها ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا. والمضحك المبكي والمدمي أنه في بعض الموالد في بعض البلدان الإسلامية والعربية ما أعجبتهم أصوات الشباب، فجاءوا ببعض النسوة ينشدن في مدائح خير البرية، ما شاء الله، جاءوا بحسناوات نساء في ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ينشدنا بذكر شمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم، عبث، هذا لعب وله، إي ورب الكعبة لعب وله. والأنكى من هذا ما يقع في كثير من تلكم المناسبات من الاختلاط من الرقص من قلة الأدب مع الله عز وجل في اختلاط الحابل والنابل والقصائد الشركية والعبادات البدعية وما شابه ذلك من المنكرات، يجب أن نتوب إلى الله. ما لسنا بوهابيين ولا عندنا شيء طابور خامس اسمه وهابية، ولكن الحق المضمن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن يتبع. راجع نفسك، لا تقول أوه ونحن كيف تقول كذا ونحن بالألوف عشرات الألوف، يا أخي وما أكثر الناس إن تطع أكثر من في الأرض. الحق لا يعرف بكثرة الرجال، اعرف الحق تعرف أهله. إذا لا تلم أولئك الذين يضربون وجوههم بالسلاسل والخناجر والسيوف، لا تلمهم، فهم يزعمون أنهم يحبون أهل البيت، لأنك تصنع صنيعة قريبة من هذه الصنيعة الشنيعة. وكلها رهبانية ابتدعوها، ما كتبها الله عليهم ولا سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. فصلاها بمن معه في المسجد، هذا هو الشاهد، الذي ببطن الوادي، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة، رواه البيهقي، وله شاهد من حديث رواه الطبراني في الكبير، وفيه اقتران ابن إسحاق، فالحديث حسن لغيره، الحديث هذا حسن لغيره في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند بني سالم. دليل الاستقبال ما رواه البخاري، فقال حدثني محمد قال حدثني عبد الصمد، حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. أنس بن مالك يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وهو مردف أبا بكر، الحديث مضى مطولا وفيه الشاهد. فركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر، وهذا فيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث يردف غيره. قال وحفوا دونهما بالسلاح، وحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة جاء نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفعون أصواتهم يقولون ينشدون يقولون جاء نبي الله، فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله، فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب. أما الرواية التي فيها دعوها أو ذروها فإنها منتنة، ذروها فإنها مأمورة، هذه الرواية فيها ضعف، وإن كانت المشهورة دائما الناس يرددون. يا أخي لا تردد إلا إذا كانت هناك معلومة ثابتة، لا تردد شيء كده بس أنشر تؤجر. الآن في الجروبات وفي الرسائل، رسائل الجوال، والله يا أخي سبحان الله، إن خرجت من المجموعة غضبوا وقالوا هذا رجل منعزل منغلق، وإن شاركت في المجموعة تشوف العجائب والغرائب، يبغالك تتفرغ فقط للجروب وللمجموعة، تصحح من حيث العقيدة وتصحح من حيث السنة النبوية وتصوب عبارات في العربية. فيعني نحن متحيرون، أنا ما أدري ما تبين لي بعد، أقول استخرت الله مرارا، إن خرجت ضعفت الصلة بينك وبين أصدقائك أو ذوي رحمك أو أصهارك، وإن بقيت ضيعوا لك الوقت. كل معلومة تحتاج إلى إيش؟ كل معلومة تحتاج إلى تصحيح، لا سيما ما يتعلق بأخبار الدنيا. ما سمعت يقولون كذا، وأشهر شيء في هذه الشائعات زيادة الرواتب. قبل رمضان قالوا زادت الرواتب 30%، حتى إن الواحد ما شاء الله قال الحمد لله، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وتبين بعد ذلك أنها إشاعة شائعة ليست صحيحة. هذا أيضا دنيا ثانية، لا ينشر الإنسان، اكتم حتى تتبين الخبر 100%، انتبه لهذا، حتى تتبين صحة الخبر 100%. أحد الإخوة قبل أيام قال فلان نقلوا عنه، أنا أبغضه في الله، عجيب، فلان نقلوا عنه في الرسائل وفي تويتر أنه قال كذا، أنا أبغضه في الله. قلت له يا شيخ، حب وبغض كده عابر سبيل، عابر سبيل، ما يصلح. هل تثبت؟ والله يا أخواننا شده. قال إيش معنى تثبت؟ ما دام وصل في جوالي، يعني جوالك خلاص إليه المنتهى في الخبر، صدق ما فيه كذب، ها، ويقين ما فيه شك. مشكلة يا أخي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن كانت هناك أسئلة يا أخواننا نقتصر على هذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا المكان أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا أجمعين من الراشدين. اللهم اجعلنا أجمعين من الراشدين. واجعلنا اللهم برحمتك أجمعين من ورثة جنة النعيم. اللهم احشرني والحاضرين والمؤمنين مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. إن كانت هناك أسئلة يا أخواننا. وإلى لقاء الغد، ولعل لقاء الغد هو آخر لقاء، ونختمه إن شاء الله بالأدب وبالقراءة من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، رزقني الله وإياكم الأدب الجم والخلق الأتم، وهو خلق من زكاه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت صورنا وظاهرنا فحسن أخلاقنا، أخلاقنا الباطنة وأخلاقنا الظاهرة برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم. مسح العينين بعد سماع الأذان بدعة وليس بسنة، لا سيما وتمسح العينان عند سماع أشهد أن محمد رسول الله. بعضهم إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله يمسح بعينيه ويقبل، يمسح بعينيه ويقبل، يستدلون بحديث لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن من سمع شهادة أن محمد رسول الله فمسح عينيه بطرفي إبهاميه لم يرمد قط، أي لم يصبه الرمد، وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مسح العينين بعد الفراغ من سماع الأذان أو عند أي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من البدع وليس من السنة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. لا ما يحتاج إلى تجديد الاعتكاف، من نوى من أول ليلة خلاص مضت النية ورافقته إلى آخر يوم من أيام الاعتكاف، مثل الشأن في رمضان، من نوى من أول ليلة من رمضان أن يصوم رمضان كله سواء كانت أيامه 29 يوما أو 30 يوما تكفي هذه النية الواحدة، وليس بشرط أن يجدد لكل ليلة النية إذا كانت ضرورة. ها؟ على كل حال هذا يسأل، أولى أن يسمى مرابطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى انتظار الصلاة بعد الصلاة. أما الاعتكاف فنسأل الله أن يثيبه على هذا المكوث، لكنه ليس كإثابة ذلك المعتكف للعشر الأواخر من شهر رمضان. نعم، يوم وليلة، كما في حديث عمر عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة فلا حرج أن أعتكف ليلة. أما الذين يدخلون يقول نويت أن أعتكف ساعة، هذا يسمى يناله أجر المرابطة إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن الاعتكاف أقله ليلة، الاعتكاف أقله ليلة. نعم. والمعتكف مرابط، كل معتكف إن شاء الله يناله الرباط، ولا يقتضي أن يكون كل مرابط معتكفا، لأن الرباط هو انتظاره، يعني يدخل الفجر يخرج يصلي الظهر يخرج بعد الظهر، يناله أجر المرابطة، ونسأل الله أن يناله أجر هذا المكوث. كانت هنا في لوحة موجودة عند باب أو جهة باب عمر، نويت سنة الاعتكاف، يعني عند، وهذا سرى في الناس حتى يظن أحدهم أنه لو جلس 5 دقائق فهو معتكف، لكن الاعتكاف أقله ليلة وأعظمه أجرا وأقربه هديا للنبي صلى الله عليه وسلم، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف 10 ليال في نهاية شهر رمضان. يقول كيف نجمع بين خلق الله لأفعال العباد والتخيير؟ يا أخي، الله عز وجل خالق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد، كما قال الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، وعلم الله عز وجل بكل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وما يخرج وما يعزب عن علم الله تبارك وتعالى ولا عن تقديره شيء، ولذلك احذر من أن تكرر لقيت فلان فجأة، لقيت فلان صدفة، فما في شيء يقع في هذه الحياة فجأة ولا صدفة، كل شيء بقضاء وقدر، والليالي والأيام عبر وأي عبر. وهذا يجب أن يكون في عقيدتك وإيمانك بالقضاء والقدر، وإيمانك بالقضاء والقدر. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أنه جعل الإنسان مخيرا كما قال الله عز وجل: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، وخلق فينا إرادة كاملة في أن يختار الإنسان طريق الخير أو يختار طريق الشر. ومن الأدلة التي أنا أكررها دائما جامعة لمثل هذا الاعتقاد فيما يتعلق بالقضاء والقدر، حين سأل سراقة بن مالك بن جعشم رسول الله، والحديث في صحيح مسلم، بعدما فرغ من السعي سأله سراقة فقال: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفيما نستقبل أم فيما فرغ، يعني قضي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيما فرغ. فقال سراقة: إذن خلاص بلاش نعمل، بلاش نعمل، ما دام مكتوب على الجبين كما يقول العامة، اللي مكتوب على الجبين تشوفه العين، خلاص إذن واحد يشرب خمر، يرابي، يترك صلاة، لأنه كل شيء مكتوب قضاء وقدر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، الأرزاق مقدرة، أليس ذلك كذلك؟ وأنت تخرج من الصباح وترجع آخر النهار أو آخر الليل، مع أنك تؤمن أن هذا بقضاء وقدر، لكن تعمل ليش؟ تعمل ليش في الرزق ولا تعمل فيما يتعلق بالهداية وتجنب الغواية؟ ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. هل من السنة للقادم من خارج المدينة أن يبدأ بقباء فيصلي ركعتين؟ ليس بشرط القدوم أن يصلي بقباء، لا بل ما هو أسن من قباء، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو قدر فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ليس بشرط الدخول أو الخروج، كما الحال في مكة فيما يتعلق بالطواف بالبيت. هل هو شرط الطواف بالبيت شرط للدخول؟ لا، قد تدخل وتصلي ركعتين، متعب ما تطوف بالكعبة، تصلي ركعتين وتجلس. نعم. طيب، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.